بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا بعض الكلام حول أصل من أصول أهل السنة، ألا وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وموقفهم تجاه صحابة رسول الله. فما هو هذا الأصل؟ سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما وصفهم الله به الها في قوله كما وصفهم، ترجع إلى من؟ أحسنت، ترجع إلى أهل السنة والجماعة، إلى المؤمنين، إلى أهل هذا المعتقد، كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم. وصفهم أي وصف أهل الإيمان والاستقامة بعد الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون كذا. فهذا دليل هذا الاعتقاد وهذا أصله. وعائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية على أولئك الذين كانوا يتنقصون الصحابة، فقد أخرج مسلم في آخر صحيحه في كتاب التفسير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله، أي أمر الناس بعض الصحابة أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم. فهي تنكر على الطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، ويفضلون من فضله الله عز وجل. ذكر المؤلف رحمه الله أنهم يفضلون المهاجرين على الأنصار، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وقاتل على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، للأدلة الواردة في هذا. وهذا الأخ يقول: هل تقسيم الصحابة إلى مهاجرين وأنصار صحيح؟ فلا يكون صحابي إلا وهو مهاجري أو أنصاري. أصل تقسيم الصحابة إلى مهاجرين وأنصار: الأنصار الذين كانوا في المدينة ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآزروه وتبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء أنصار. وأصل المهاجرين الذين هاجروا من مكة أو غيرها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، هؤلاء مهاجرون. وهناك وكل صحابي فهو من ناصر دين الله عز وجل، لأن أنصار جمع ناصر، من ناصر دين الله عز وجل. كل صحابي فهو من ناصر دين الله عز وجل، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فالصحابة رضي الله عنهم بهذا الاعتبار مناصرون وأنصار لدين الله عز وجل. إلا أن هذا اللقب الأنصار هذا لقب من تبوأوا الدار والإيمان ممن كان في المدينة وآووا ونصروا. وهناك صحابة رضوان الله عليهم ممن أسلم بعد الفتح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس. وهكذا أيضا هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ماذا أسلم في غير مكة والوفود الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه هم من الصحابة إلا أن هذا اللقب المهاجرين والأنصار في أصله على من ذكر المهاجرون الذين هجروا الأوطان قبل فتح مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان. يقول الأخ والذين جاءوا من بعدهم قال قلنا بالأمس أنهم المهاجرين والأنصار. متى قلنا أنهم المهاجرين والأنصار؟ والذين جاءوا من بعدهم هذا عام في من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم، فما أدري إن كان حصل سبق لسان. والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار، من بعد المهاجرين والأنصار. أما الذين جاءوا من بعدهم هذا لكل من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم، فإن الذي يعتقد هو ما دلت عليه هذه الآية أنه يستغفر لهم ويترحم عليهم ولا يكون في صدره شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الأخ ما الحكم في من قال إن بعض الصحابة ارتد؟ هو حصلت ردة ومعروفة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة، وماذا قام أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة بما هو معروف مشهور. وهذا اللفظ إن بعض الصحابة ارتد هذا إنما هو محمول على من ارتد في ذلك في عصر أبي بكر رضي الله عنه وقاتلهم، فمنهم من رجع وحسن رجوعه كالأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم ربما من بقي على ذلك كما جاء في الحديث أصحابي، ولكن هذا يقصد به بعض الناس لهم أغراض أخرى في مثل هذه الأقوال، فيقولون بعض الصحابة ارتد ويريدون أن يشكك الناس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك يدخلون في الطعن في نياتهم والطعن في كذلك إسلامهم، وهذا منهج الرافضة، وهذا منهج كذلك أيضا الشانئين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حروب الردة واقعة وحصلت في عصر أبي بكر، ونصر الله عز وجل الإسلام بأبي بكر وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا المرتدين، فلم يكن ارتد ممن كان من السابقين الأولين ومن المهاجرين والأنصار الذين لهم قدم سبق في الإسلام، لم يرتد منهم أحد، وإنما وقعت بعض أنواع الردة في أطراف الجزيرة، وبعد ذلك حصلت تلك الحروب وأعاد الله عز وجل الجزيرة، وبعد ذلك بدأت الفتوحات وانتشرت. وهؤلاء الذين حصل منهم هذا بعضهم رجع وحسن رجوعه، ولهذا يعرفون الصحابي بقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الأصح كما قال الحافظ في النزهة في النخبة. فمثل هذه العبارات يقصد بها أناس أشياء فينتبه لقصدهم. أخي يقول فائدة في وسطية هذه الأمة في النكاح. ذكر ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية أن هذه الأمة وسط بين الإفراط والتفريط، فالنصارى لا يزوجون بالمرأة إلا إذا كان بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة بهدم إفراط النصارى فأباحت نكاح بنت العم وبنت الخال، وهدم تفريط اليهود إلى آخره. طيب، يقول هل الأشاعرة والجهمية والمعتزلة يثبتون رؤية الله يوم القيامة؟ هذا ناقشناه يا أخي بارك الله فيك في درس الرؤية، وقلنا الجهمية والمعتزلة ينكرون الرؤية، المعتزلة ينكرون الرؤية، والأشاعرة يثبتون الرؤية في مجملها، ثم في تفاصيلها بعض أقوالهم تؤول إلى نفيها، لأن من أقوالهم أن المراد برؤية الله هو علم يقذفه الله عز وجل في قلب العبد تنكشف له حقيقة، يعني معناه ينكرون الرؤية بالأبصار، ومآلهم إلى مآل قول المعتزلة، وبعضهم يثبت الرؤية لكن يخالف في طريق إثباتها. يقول هل يقال الصفة قائمة بنفسها؟ الصفة قائمة بالموصوف. يقول الأخ ما علاقة الإسلام والإيمان مع الإحسان المذكور في حديث جبريل؟ مرتبة الإحسان تكون لمن كمل إسلامه وإيمانه، لمن كمل إسلامه وإيمانه، فلا يمكن أن يكون محسنا إلا وهو مؤمن مسلم، وقد يكون مسلما وعنده بعض الإيمان الذي يصحح له إسلامه وهو مطلق الإيمان، ولا يكون محسنا، تقل عنده مراقبة الله سبحانه وتعالى، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مرتبتان، الإحسان مرتبة ركن واحد تتضمن مرتبتين. يقول هل من قتل صحابيا يكفر؟ لا، كبيرة من الكبائر. قال كمن قتل الحسين أو قتل عثمان أو علي، قتل المسلم كبيرة من الكبائر، قتل المسلم بغير حق من الكبائر. ما رأيك في كتاب الملل والنحل للشهرستاني؟ قد تكلمنا، أخبرنا أنه يقول هل الشهرستاني من الأشاعرة أو من الشيعة؟ هو عنده تشيع، يسلك مسلك الأشاعرة وعنده تشيع. هل الخوارج يرون أن الإيمان يزيد وينقص؟ الخوارج الشبهة التي دخلت عليهم هو ما تقدم فيما مضى، أنهم يرون أن الإيمان شيء واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وقالوا قد ثبت أن الأعمال من الإيمان، فالذي يأتي بالكبيرة فهو تارك للعمل، وإذا ذهب بعض إيمانه ذهب كله، فهم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله، وهنا وجه المخالفة بينهم وبين أهل السنة، فإنهم يكفرون صاحب الكبيرة. يقول هل يجوز الإطلاق على بعض المسائل التي فعلها بعض الصحابة أنها بدعة، مع العلم أن هذه المسائل ليس فيها دليل اختلف فيها الصحابة، وهل هذا من الطعن في الصحابة؟ الأشياء التي اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولا الصحابة رضي الله عنهم لم تقع منهم بدع، وإنما وقع منهم اجتهادات، والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، فليس أحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوما، فلا يليق أن يقال إن الصحابي الفلان ابتدع، بل لا يجوز أن يقال ذلك أنه أتى ببدعة أو أنه ابتدع، وإنما يقال اجتهد، فإن كان مجتهدا مصيبا فله أجران، وإن كان مجتهدا مخطئا فله أجر واحد، ففرق بين عدم الأخذ بقول ذلك الصحابي وبين كذلك لا ملازمة، يعني لا علاقة بين هذا وبين الطعن، بمعنى أنك إن لم تأخذ بقوله فقد طعنت فيه، لا، هذا فهم ليس بصحيح. فالصحابة رضي الله عنهم مجتهدون، واجتهاداتهم رضي الله عنها فيها الصواب وهو الكثير، وقد يقع في اجتهاداتهم خطأ، والخطأ مغفور، ولهم أجر الاجتهاد كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجر فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولا يكون قول صحابي من الصحابة رضي الله عنهم ملزما إن لم يكن معتمدا على دليل، لا يكون ملزما لأحد، لأن الإلزام هو في الكتاب والسنة وفي الإجماع المنضبط. وأما قول الصحابي، رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة في قول من خلا، رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة في قول من خلا، كما قال صاحب المراقي رحمه الله تعالى. فهنا حصل شيء من عدم ضبط هذه المسألة، فمن خالف الصحابي أن معناه أنه طعن فيه، هذا فهم غير صحيح، فليس كل من خالف صحابيا طعن فيه، وإنما هذه مسائل اجتهادية، مسائل يقع فيها الاجتهاد، وهذا الاجتهاد الذي هو أهل له ينظر فيه، فإن وافق ذلك الصحابي ورأى قوة أدلته أخذ به مع توقيره، وإن لم يخالفه أو لم يوافقه وخالفه في هذه المسألة وتبع قول غيره من الصحابة أو تبع قول الدليل أو عموم دليل أو نحو ذلك، فكذلك أيضا يفعل ذلك مع توقيره لذلك الصحابي. فعلى كل، لا يقال إن الصحابة ابتدعوا أو أتوا ببدعة، وإنما يقال اجتهدوا رضي الله تعالى عنهم، والصحابي الفلان اجتهد في هذه المسألة فذهب إلى كذا، وذهب غيره من الصحابة إلى كذا، والشخص يأخذ ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى مما يرى قوة دليله. طيب يا إخوان، دعونا نكمل ما نحن فيه. وهذا أخ أيضا يقول: ما صحة هذا القول أننا أفضل من الصحابة لأننا آمنا بالغيب بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا القول خطأ، ليس بصحيح. فالصحابة رضي الله عنهم خير القرون بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نؤمن به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مرتين ثلاث مرات أو أربع. وكما في حديث ابن مسعود وحديث عمران بن الحصين متفق عليهما وجاء عن غيرهما. فقوله إننا آمنا بالغيب فنكون أفضل من الصحابة، هذا القول خطأ. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد أحدهم ولا نصيفة. وإنما ما ورد في بعض الأحاديث من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، للواحد منهم أجر 50. قالوا: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم. بعض هذه الأحاديث يصححها جمع من أهل العلم، فيكون المراد في هذا الأجر، ولا يلزم من كثرة الأجر التفضيل، فإن هذا الشيء كوننا آمنا بالغيب، هم كذلك أيضا آمنوا بالغيب، قال الله سبحانه: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فهم آمنوا بالغيب، آمنوا بالله، آمنوا بملائكته، آمنوا بالجنة والنار، آمنوا بعذاب القبر، آمنوا بكل غيب أخبرهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إلا أنه وقعت لهم من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ما عاينوها وشاهدوها ورأوها، فقوي إيمانهم وثبتهم الله سبحانه وتعالى، وماذا؟ فهذا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان بعض التابعين يقول لبعض الصحابة: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو شهدنا ما شهدتم لفعلنا وفعلنا وفعلنا، كما قيل لحذيفة رضي الله عنه، فقال كلاما معناه: ما تدري حين لو كنت في ذلك، أي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يحصل لك، فإن قوما أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام فخالفوه فكبهم الله عز وجل على وجوههم في النار. الأثر معروف في غير ما قصة من هذا، ولكن الله عز وجل ثبت من ثبت من عباده. ففرق لا يلزم من زيادة الأجر أو من التفضيل في جزئية من الجزئيات التفضيل في غيرها من الجزئيات. فمثلا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان أفضل الصحابة، أو كان ماذا؟ أعلم الصحابة بالفرائض على ما ورد في ذلك الحديث، وإن كان في خلاف في إرساله ووصله. زيد بن ثابت كان ماذا؟ أعلم الصحابة بالفرائض، ولا يلزم من ذلك أنه أعلم من أبي بكر وعمر. وهكذا أبي بن كعب كان أقرأ الصحابة أو من أقرائهم، ولا يلزم من ذلك أنه أفضل من علي. فإذا حصل فضل في جزئية من الجزئيات، المفضول قد يفضل الفاضل في جزئية، ولا يدل هذا على التفضيل العام. وهذا من ضوابط المفاضلة بين الصالحين. قال رحمه الله تعالى أخذنا أيضا أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لورود الدليل بذلك، ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول كالعشرة. ولماذا قيل لهم العشرة؟ هل المبشرون بالجنة عشرة؟ هل المبشرون بالجنة عشرة؟ لأنهم جمعوا في حديث واحد، جمعوا في حديث واحد كما ورد في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وجاء عن غيره. والمبشرون بالجنة أكثر من هذا العدد. والناظر في فضائل الصحابة رضي الله عنهم يجد من المبشرين بالجنة جمعا من الصحابة رضي الله عنهم بشروا بالجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، وذكر الحديث. وهكذا أم سليم، وهكذا كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك، جمع من الصحابة، ومنهم حارثة عند أن سمع صوتا في الجنة، وإذا هو حارثة ابن النعمان فقال: كذلك البر، كذلك البر. أحاديث كثيرة قد جمع فيها بعض الباحثين في من بشر بالجنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم، هذا النقل المتواتر عن علي وعن غيره، ذكر شيخ الإسلام التيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الرابع 407 أنه ورد عن علي رضي الله عنه من نحو 80 وجها، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فإن عمر رضي الله عنه كما سيأتي معنا ترك الأمر شورى بين ستة، ثم آل الأمر بعد ذلك إلى اختيار عثمان رضي الله عنه، وبايعه المسلمون المهاجرون والأنصار، والصحابة رضي الله عنهم بايعوا عثمان رضي الله عنه. قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر الاختلاف قال أيهما أفضل، الاختلاف في الأفضلية وليس الاختلاف في أحقية الخلافة، ليس الاختلاف في الأحقية في الخلافة وإنما الاختلاف في الأفضلية. أما أحقية الخلافة فسيأتي كلام الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا. قال فقدم قوم عثمان وسكتوا، يعني قالوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكتوا، من الذي يلي عثمان في الفضل؟ قال أو ربعوا بعلي، وفي بعض النسخ وربعوا بعلي أي قوم ربعوا بعلي، وهذا هو المشهور الذي آل إليه الأمر واستقر عليه. وقدم قوم عليا أي على عثمان، وقوم توقفوا أي قالوا أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، وتوقفوا من هو الذي يكون بعد عمر. قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، على هذا استقر أمر أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، وهؤلاء الذين كانوا يفضلون عليا على عثمان كانوا يسمون بماذا؟ بالمفضلة. وهكذا بعضهم يقول في بعض، يترجم في بعض الصحابة أو في بعض عفوا في بعض التابعين أو في بعض أتباع التابعين أو بعض الأئمة فيقول كان عثمانيا، كان عثمانيا أي كان ممن يقدم عثمان على علي كما هو قول جمهور أهل السنة والجماعة واستقر عليه أمر أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، أي من هو أفضل عثمان أم علي، هذه مسألة في مسائل التفضيل، هل من قال إن عليا أفضل يضلل؟ وماذا يقول جمهور أهل السنة والجماعة على أنها ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلام في موضع آخر من مجموع الفتاوى، كلام في يعني يوحي ذلك الكلام بأن هذه المسألة المخالف فيها بعد استقرار أمر أهل السنة والجماعة أنه يضلل، لأنه يكون قد أزرى بالمهاجرين والأنصار أو نحو ذلك. تذكر المرجع يا سيتا؟ مكتوب معي في مكان ونسيت أن أتي به. قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. قال لكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هؤلاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ترتيبهم في الخلافة، من أنكر ترتيبهم في الخلافة فهو ضال مبتدع أزرى بالمهاجرين والأنصار، الذي ينكر ترتيبهم في الخلافة على ما ذكر. فمن قال إن علي رضي الله عنه كان أحق بالخلافة من أبي بكر أو حتى من عمر أو حتى من عثمان رضي الله عنه فإن هذا يكون ضالا مخالفا لأهل السنة والجماعة. من طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة وطعن كذلك أيضا في ترتيبهم في هذه الخلافة فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. وهذا معناه أنه في غاية من الضلال، لأن الحمار من أبلد الحيوانات، فإذا كان أضل من حمار أهله فمعناه أنه في قمة من الضلال والبلادة. وهذه العبارة فهو أضل من حمار أهله مروية عن بعض السلف عن الإمام أحمد فيما أذكر، أخذها شيخ الإسلام ونقلها هنا. نعم، هذه ورقة. يقول الأخ: هل ثبت أن الإمام أحمد قال من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله؟ هذا الذي في ذهني، واحتاج أن نتأكد من مرجع من كتب تلاميذ الإمام أحمد أو كتب التي جمعت في أصول اعتقاد أهل السنة. قال رحمه الله: وأما قال الشارح: وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فقد ورد، قال الشارح: فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة، وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعلمنا أو علمنا أن أفضلنا بعده، أو حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. بهذا اللفظ لم يثبت، وإنما ثبت بألفاظ أخرى، كما في الحاشية من تلك الألفاظ أن عليا قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم الثالثة لفعلت. وفي البخاري عن محمد بن الحنفية الأول، رواه ابن أبي عاصم وصححه الشيخ الألباني، في البخاري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا فهو من الأربعة المشهود لهم بالخيرية وأحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: وروى البخاري أيضا عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. واستقر الأمر على ما ذكر أن علي رضي الله عنه بعد عثمان. قال رحمه الله: وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي إلى آخره، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي، محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي، أي ومن لم يفعل ذلك أو لا من قدم عليا على عثمان فيكون قد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قال رحمه الله: بعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر. وما هو السر والسبب في هذا حتى ألف في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ السبب بارك الله فيكم أنه نبتت في ذلك القرن في خلافة علي رضي الله عنه نابتت النواصب الذين كانوا يطعنون في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانوا ينتقصون عليا، فأحوج ذلك العلماء وأهل الحديث وكذلك أيضا الصحابة الذين بقوا إلى ذلك الوقت إلى إخراج ما عندهم من الفضائل والقصص التي تثبت مزايا ومناقب لعلي رضي الله عنه. ولهذا تجد أن المناقب في من تكلم فيه وطعن فيه الطاعنون انتشرت واشتهرت أكثر، والسبب في ذلك أن أهل الحديث والسنة أرادوا الرد على من طعن في هؤلاء الفضلاء الجلة. قال رحمه الله: وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال، فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الوصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. قوله مسألة فرعية، تفريق بين الأصول والفروع، هذا ذكر الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله أنه ليس له ضابط ينضبط به، لم يستطيعوا أن يضبطوه، وأن هذا التقسيم إلى أصول وفروع، وماذا هذا التقسيم فيه، ماذا فيه اضطراب وعدم انضباط، فهي من المسائل التي يتسع لها الخلاف. قال: وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان رضي الله عنه كانت صحيحة، لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنهم ليختاروا الخليفة من بعده. من هم الستة؟ هم العشر المبشرون بالجنة ما عدا أبي بكر وعمر لأنهما قد سبقا، وسعيد بن زيد وأبي عبيدة عامر بن الجراح. أبو عبيدة رضي الله عنه مات في أواخر خلافة عمر في طاعون عمواس، طاعون عمواس ويقال طاعون عمواس، العين مفتوحة، واختلفوا في الميم هل هي بالفتح عمواس أو بالسكون عمواس. وعمواس كورة أي مدينة، مدينة في فلسطين يقال للمدينة كورة وجمعها كور. فإذا الستة هم عثمان وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. وقصة مشورة الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض في الصحيح. قال رحمه الله: الذين عينهم عمر رضي الله عنه، لأنه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. قال: ليختاروا الخليفة من بعده، فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. نعم، يا سبحان الله، كتبت الفائدة ونسيت. قال الإمام أحمد رحمه الله: كما في السنة للخلال، كل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. الفائدة مكتوبة عندي وأنا أتطلبها. كل من قدم، قال الإمام أحمد رحمه الله: كل من قدم عليا على عثمان، كل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى، أزرى وتقدم معنى أزرى في الدرس الماضي، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. السنة للخلال، المرجع كتاب السنة للخلال المجلد الثاني 391. ويروى هذا الكلام عن أيوب السختياني، يروى هذا الكلام عن أيوب السختياني، السختياني فتح السين، كما في فضائل الصحابة لأحمد. يروى هذا عن أيوب السختياني كما في فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، المجلد الأول 249، المجلد الأول 249 كما في فضائل الصحابة لأحمد، المجلد الأول 249. وكذلك أيضا تروى هذه المقالة عن حماد بن زيد وهو تلميذ أيوب، وعن أبي بكر بن عياش. وهذه المقالة أيضا قالها أو نقلها وتكلم بها الدارقطني رحمه الله. فإذا تناقلها العلماء بعد أيوب السختياني. أول من عرف عنه وأثر عنه فيما نعلم هذه المقالة أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني، وبعد ذلك رويت عن تلميذه حماد بن زيد، ورويت عن أبي بكر بن عياش، وقالها الإمام أحمد والدارقطني. انظر مجموع الفتاوى الثالث 357، مجموع الفتاوى الثالث 357. يقول الأخ: ما هو السبب الذي جعل الرافضة الزنادقة يطعنون في الصحابة ويتنقصونهم؟ السبب قد ذكرته أنت في سؤالك، وذلك أنهم رافضة زنادقة، رافضة يرفضون الحق والهدى، وزنادقة يطعنون في الدين، فأرادوا الطعن في الدين ولم يتوصلوا إلى ذلك إلا إذا طعنوا في الشهود و الذين نقلوا لنا هذا الدين وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فتستروا خلف محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تشعبت بهم الأطماع، فمنهم من طلب أطماعا دنيوية من رئاسة ونحوها، ومنهم من أراد أن يرجع له مجد فارس كإيران قبحها الله ودمر عليها، أرادوا أن يعيدوا الدولة المجوسية الفارسية lakin aradu an yaksuha ibayat al-Islam tamwihan wa zuran. Wa hum yaqsiduna hadha, yaqsiduna ar-riyasa, yaqsiduna ad-dunya, yaqsidun wa aradu bi an yatawassalu li dhalik tahta sitar mahabbat al-bayt an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa huwa hadithuna alladhi sanakhudhuhu insha Allah ta'ala fi ad-dars al-qadim. اعتقاد أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. بقي لنا إن شاء الله تعالى درسان أو ثلاثة إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.